بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالصلصال ها هنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى: خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وعن مجاهد أيضا: الصلصال المنتن. وتفسير الآية بالآية الأولى. وقوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس كما قال الشاعر: ثم خاصرتها إلى القبة الخض راء تمشي في مرمر مسنون، أي أملس ثقيل. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال هو التراب الرطب، وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضا أن الحمأ المسنون هو المنتن، وقيل المراد المسنون ها هنا المصبوب. الحمأة معلومة أنها الطين الذي قد انقلب لونه إلى سواد، ويكون في مثل ذلك نتن، والمسنون فيه خلاف، قيل المصبوب لا مانع أن يكون مصبوبا أي منتصبا على شكل الأشكال. والأملس الصقيل أيضا لا مانع. فهو طين، الإنسان من طين، حتى من طين متغير أيضا، مصبوب أملس. يعني آدم عليه الصلاة والسلام ثم خلقت منه حواء، هو من تراب، فبل التراب فصار حمأة، يعني طينا مبلولا متغيرا بلة بالماء، ثم جمد فكان صلصالا كالفخار، ثم نفخ فيه الروح من تراب من طين من صلصال كالفخار، ثلاث مراحل كلها من الطين. أولا تراب، فبل التراب فصار حمأة طينا متغيرا، فيبس التراب صار يابسا، طين صار يابسا، صلصال كالفخار صار مثل الفخار، فخار معلوم الذي يطبخ فيه ويؤكل فيه، أي صار جامدا يابسا، مسنونا أي على شكل أملس، شكل يابس مصبوب أملس. بعد هذه المرحلة نفخ فيه الروح. هل أتى على الإنسان لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بعد هذه المراحل، بعد أن سواه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه، أمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى أن يكون مع الساجدين، صار شخصا سويا فيه روح. لما خلقه الله قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة سلم عليهم حيهم فانظر ماذا يردون عليك، قل السلام عليكم ورحمة الله، قل السلام عليكم فزادوه ورحمة الله. هذه مراحل الإنسان، من طين، من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، نفخ فيه الروح صار بشرا. ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق حواء من الضلع، من ضلع آدم. ثم حصل النسل بين حواء وآدم، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فهذه الأمة، كل هذه الأمة برها وفاجرها، حتى بما فيها يأجوج ومأجوج. كل هذه الأمة التي ترى أمام عينك كلها من ولد آدم وحواء إلى قيام الساعة. كل من ولد وعاش على قيد الحياة أو حتى سقط أو غير ذلك من ولد آدم. يا آدم اخرج ذريتك، بعث النار من ذريتك فيخرج منها 999 من يأجوج ومأجوج، واحد من هذه الأمة، هذا بعث النار من ذريته. عليه الصلاة والسلام والجان خلقوا قبل الإنس، بنصوص هذه الآيات، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فهذه نص أن الجان خلقوا قبل، خلقهم كان متقدما على الإنس وهم من النار. فهذه المخلوقات بنو آدم، آدم وبنوه من طين أصلهم، الجان من نار، من نار السموم، خلق الجان من نار، الملائكة من نور كما في الصحيح، الحيوانات الأنعام بهيمة الأنعام من ماء، الأشجار كذلك أيضا من ماء، هذا الحيوان على هذا الحال، سواء كان هذا الحيوان ناطقا أو غير ناطق على هذا الحال، والشجر كما علمت. قال رحمه الله: وقوله والجان خلقناه من قبل، من قبل أي من قبل الإنسان من نار السموم. قال ابن عباس: هي السموم التي تقتل. على هذا أوردوا إشكالا، قالوا: أنتم تقولون إن الشيطان من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا نص واضح أنه من الجن، وفعلا لا مزيد على ذلك. قوله إنه من الملائكة لا دليل على ذلك، لا نص. سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استثناء منقطع، فليس هناك ما يعارض هذا النص. هذا نص كان من الجن، ما عدا ذلك عبارة عن بناء على هذا المستثنى الذي معروف أن المستثنى إما أن يكون متصلا أو منقطعا. فالمستثنى المنقطع مثل قام القوم إلا حمارا، الحمار ما هو من القوم. والمستثنى المتصل قام القوم إلا زيدا، زيد من القوم. فالجدل الذي موجود أو الخلاف الموجود في بطون الكتب هل هو من الجن أم ليس من الجن ينبغي عدم الاستثقال به، لا سيما مع وجود هذا النص أنه من الجن يقينا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الجن مكلفون مأمورون من الله عز وجل، لكن هذا لكن إبليس فسق وله ذرية، فسقى عن ربها فاتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. على هذا أوردوا إشكالا وهو إذا كان من النار كيف تؤلمه النار؟ فهو من أهل النار بأدلة كثيرة. قالوا لا شك أن الجن الفجرة كفرة يعذبون في النار وتؤلمهم النار أشد الألم، وأتوا بأمثلة مع أننا نؤمن بذلك وأن هذا كافي. أتوا بأمثلة، قالوا الإنسان من طين، وخذ لك طينا جامدا واضربه يؤلمه بالطين الذي صار فخارا ويكسره ويهلكه، فكذلك هم يتألمون، هم من نار أصلهم لكن مع ذلك يخافون من النار. ولهذا قال الله عز وجل عن صالحيهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. المسلمون منهم يتحرون كل رشد، تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. معناها أنهم يرون أن القاسطين ما هم راشدون هلكا، حطب جهنم. ثم إن النار وقودها الناس والحجارة، الناس يشمل الجن والإنس، هذه حجارة صلبة توقد في النار، فما بالك ابن آدم. أو ما بالك بمخلوق من النار. ثم إن النار بعضها أحر من بعض، فنار الدنيا فضلت عنها من حيث الحرارة نار الآخرة بأكثر من 70 درجة، فهذه نار الدنيا بجانب نار الآخرة شيء يسير يعتبر باردة. على هذا لا إشكال مؤمنوهم ينعمون في الجنة وكافروهم يعذبون في النار. قال هي السموم التي تقتل، وقال بعضهم السموم بالليل والنهار، ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار. هي السموم، نار السموم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت على عمرو الأصم أعوده فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. عن ابن عباس إن الجان خلق من لهب النار، وفي رواية من أحسن النار. وعن عمرو بن دينار من نار الشمس، فيه نظر هذا. وقد ورد في الصحيح مسلم. خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق بنو آدم مما وصف لكم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده، المحتد الأصل والطبع كما هو القاموس، طهارة محتده. النار فيها طيش وحرارة، ولهذا قالوا قياس إبليس من أفسد الأقيسة، قياس فاسد، قياس فاسد. فإبليس قاس حتى يقول أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أي فضل عنصره على عنصر آدم، ثم تعصب لعنصره، فبسبب ذلك التعصب خرج من الملة، خرج عن طاعة ربه. وهذا القياس ليس بصحيح، فإن الطين من شأنه الانتفاع منه أكثر، والسكينة وإنبات المرعى واستفادة الناس منه بناء وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله من المنافع. والنار من شأنها الطيش والإحراق وغير ذلك، فلم يكن لم تكن النار خير من الطين حتى في عنصر ذلك، حتى العنصر، حتى هذا الاحتجاج ليس بصحيح. افرض أنه خير، فالله له الخلق والأمر، وجب امتثال أمر الله، فبسبب الكبر الذي في قلب إبليس والحسد والقياس الفاسد أبى واستكبر وكان من الكافرين. كبر وحسد وقياس فاسد وجحود، واجتمع فيه أنواع الكفر، كفر الجحود، كفر الإباء، كفر الاستكبار، أيضا فيه أشد الحسد، معارضة الأدلة بالأقيسة الفاسدة وغير ذلك، هو الذي أدى به إلى الهلاك. وغالب ما تجد إذا ذكر عنصر آدم يذكر إبليس، ويذكر منقبة آدم وكفر إبليس كما في هذه الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، أي من الأرواح التي خلقها الله عنده، فقعوا له ساجدين. كرم الله آدم وأسجد له ملائكته، فسجد الملائكة كلهم أجمعون امتثالا لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له، وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له، ويذكر تخلف إبليس وعدوه عن السجود له بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. انظر ماذا اجتمع فيه: حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني تلك مبدئيا، وهذه بعد أن وهذه بعدها، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، هذا بعد طرده، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، احتنكهم أي أحصدهم إلى النار إلى العذاب، وأستميلهم وأستفزهم. الآية هو ابتلاء من الله عز وجل، الله خلق أبا البشر وخلق أساس الشر، خلق الخير والشر، هذا ابتلاء، الله خلق إبليس للابتلاء، لله حكمة. وقد روى ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما خلق الله الملائكة قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى. ما في هذا نظر، هذا ليس بصحيح البتة، منكر، هذا القول منكر. شبيب بن بشر. مع أنه منكر أيضا ينظر سنده، شبيب بن بشر عن إكرمة عن ابن عباس، ينظر اتصاله، ينظر، فمثل هذا لا يثبت عن ابن عباس، ابن عباس أفقه من مثل هذه المذكورة عنه المتعارضة مع الأدلة. إسرائيلي. سيأتي. ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك، فقالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إني خالق بشرا من طين، فإذا أنا خلقته فاسجدوا له، قالوا: لا نفعل. فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم، ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل ذلك، فقالوا: سمعنا وأطعنا، إلا إبليس كان من الكافرين الأولين. وفي ثبوت هذا عنه بعد، والظاهر أنه إسرائيلي، والله أعلم. أيضا من الإسرائيليات المكذوبة، إنما ذكر هنا لبيان استغرابه. نعم ما فعل ابن كثير في بعض المواضع ينوه إلى بعض الموضوعات ليحذرها الناس ويبين وضعها مثل هذا الموضع، فهو في شرطه في أول كتاب أن لا يذكر إسرائيليا، أنه يعرض عن الإسرائيليات، إلا إذا كان لقصد بيان غرابته وضعفه وما إلى ذلك، يعني لقصد حذره، تجنبه، عدم التحديث به، عدم أخذ مثل ذلك، وهكذا. وعلى هذا فتكاد تقول تفسير ابن كثير خالي من الإسرائيليات إلا ما كان على شرطه من بيان حاله وضعفه وبيان غرابته والتحذير منه، هذا إلا النادر، بعضها ذكرها وفاتته على خلاف الشرط، نادر خلاف شرطه، فرحمه الله شرط ووفى. تحصل يعني الزلة مثلا بمعنى أنه يفوته شيء من ذلك، يحصل، وإلا فهو وفى بشرطه. انظر ابن القيم كيف يقول في بداية الفوائد 139، الرابع 139، قال: في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود له وبيان فسادها، وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه وأخبر فيها أن امتنع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا مجرد إباء، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر، وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. وأما شبهته الداحضة وهي أن أصله وعنصره النار، وأصل آدم وعنصره التراب، وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير من آدم، ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن الخضوع لمن هو فوقه وخير منه، يعني إبليس يرى نفسه فوق. فهي باطلة من وجوه عديدة، أحدها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوة كاذبة باطلة، واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل، وليست النار خير من طين والتراب، بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه. أحدها أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. الثاني أن طبعها الخفة والحدة والطيش، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. ثالثا أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم ولباس العباد زينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. الرابع أن التراب ضروري للحيوان، لا يستغني عنه البتة ولا عن ما يتكون فيه ومنه النار، ومنه والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، يعني يأكل من العشب ولا يحتاج إلى النار. وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة، فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان. الخامس أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يؤدي إليك ما تستودع فيه مضاعفا، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته ولم تبق ولم تذر. السادس أن النار لا تقوم بنفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا لها، والتراب لا يفتقر إلى حامل، التراب أكمل منه. السابع أن النار مفتقرة إلى التراب، وليس بالتراب افتقار إليها في المحل الذي تقوم به النار، لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه، فهي الفقيرة إلى التراب وهو الغني عنها. الثامن أن المادة الإبليسية هي المارج من النار، وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل معه كيفما مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره. ولما كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب، فهو قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه إلى آخره. قال التاسع أن النار إن حصل بها بعض المنان منفعة والمتاع فالشر كان فيها لا يتصدى لا يصدها عنه إلا كسرها وحبسها، ولولا القاسر الحابس لها لا فسدت الحرث والنسل. وأما التراب فالخير والبر والبركة كان فيه، كلما أثير وقلبت ظهرت بركته، بركته وخيره وثمرته، فأين أحدهم للآخر. العاشر أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها، وأنه جعلها مهادا وفراشا بساطا وقرارا وكفاة الأحياء والأموات، ودعا عباده للتفكر فيها النظر في آياته وعجائب ما أودع فيها، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوب والتخويف والعذاب، إلا موضعا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع المقوين، إلى أن قال الحادي عشر أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع وكتابه من كتابه خصوصا، وأخبر أنه بارك فيها عموما، إلى أن قال الثاني عشر أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، ولم يكن في الأرض إلا بيته الحرام، ولو لم يكن إلا بيته الحرام لكفاه ذلك شرف فضلا على النار. ثالث عشر أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والثمرات والحبوب والأقوات أصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والجنان والرياض والمراكب البهية صور البهيجة ما لم يودع في النار، إلى أن قال الرابع عشر أنا أختصر ولا سيطول أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار أنها إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط، إذا استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقتضي حوائجه. خامس عشر أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين، الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم. هذا وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادتها ونهايتها لرأى أنه خير من النار، وأفضل. وإذا استقربت الوجوه التي تدلك على التراب على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها كثيرة جدا، وإنما أشرنا إليها إشارة. يعني بعد هذا البسط الذي لا نستطيع أن نأتي بعشره، 5 من 15 وجه، يقول أشر لو أراد استطراد لكثر ذلك، لكن أشار إلى ذلك إشارة في تفضيل الطين على تراب على النار، وأن قياس إبليس فاسد. قال: ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين، لم يلزم من ذلك أن يكون مخلوق منها خيرا. من المخلوق من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير من خلقه، من المادة الفاضلة، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة. فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة، ولم يعبر منها إلى يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة. فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقدار النفوس له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المحاسن خلقا وخلقا؟ وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور، وآدم من تراب، ومن ذرية آدم من هو خير من الملائكة. وإن كان النور أفضل من التراب فهذا وأمثال ما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه، وإن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم، فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد، فقياسه باطل نصا وعقلا. وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، خلفاء إبليس. فنعوذ بالله من الخذلان، نسأل التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي رمي العبد بشر منه، ما رمي العبد بشر منه، ولا يلقى الله ولا أن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الشرك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي نبي ورأي بني جنسه. وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه؟ كأن هذا في ذم الرأي، في باب الرأي، إن إبليس من باب الرأي هلك، قياس الرأي في باب القياس. وهل طرد الله إبليس ولعنه أحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه عليه؟ والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة باطلة أقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة، وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس. وهؤلاء يشعر وهو لا يشعر، فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وصدق تعالى ظنه عليهم وأخبر أن المخلصين لا سبيل له عليهم، والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة المحبة والإجلال الطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء، فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه، ويجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره. فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله، والله المستعان والتكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما استطعنا أن ننفك منه، لأنه ما يعني كلام مترابط جميل جدا في هذا الموضع في باب قياس إبليس الفاسد ورأيه الكاسد. وليحذر الإنسان هذا، والله مبحث نافع وكلام جميل من هذا الإمام البارع أن يقول يعني ماذا، يعارض أدلة وواضحات وبينات بمجرد الرأي والهوى. هذا سبيل الذل والمهانة. شبيب بن بشر ترجمته في تهذيب التهذيب، وثقه ابن معين، نعم ما زال قد وثقه. قال أبو حاتم لين حديثه حديث الشيوخ، وقيل يخطئ، هم قد وثق، نعم عند هذا قد يكون من باب ما يحتج به فقط، يصلح الاحتجاج مع غيره. إلهنا حفظكم الله.